بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه صلى الله عليه وسلم. يتساءل كثير من الشباب عن سبب التركيز على الجانبين العقدي والأخلاقي، مع أن الساحة الإسلامية بنظرهم في أشد الحاجة إلى الوعي الحركي والتنظير السياسي، نظرا للهجوم الصليبي والصهيوني على أمتنا وديننا. ونحن لا ننكر دعواهم أو نتنكر لها، وإنما نؤثر أن يبنى هذا الوعي على أرض صلبة من الأخلاق السوية، صدقا وعدلا ووفاء وإنكارا للذات وإيثارا، لأن الإسلام لا بد أن يتسق فيه الاعتقاد والسلوك والنظر والعمل، ينتقل فيه المرء من قواعد الإيمان إلى سوي المعاملة، حيث النصوص تضبط التصرف، والنظر السديد ليس ترفا عقليا أو تهويمات جدلية، ولا خير في فكر لا يثمر رشدا عمليا أو علم لا يخصب النفس في معاملتها وتصرفاتها، وهو ما يشير إليه قوله تعالى في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن قضايا تصفية العقيدة وإخلاص الإيمان وتطهيره من شوائب الانحراف، وقضايا تنقية العبادات من رديء البدع والعادات، تواكبها قضايا أخرى متعلقة بالسلوك الفردي والجماعي داخل الأمة، لا بد من بحثها ووضع الحلول الناجعة لها، حتى لا تبقى الدراسات الدينية عقدية كانت أو شرعية أو أخلاقية ترفا ثقافيا أو وسيلة للكسب المادي وصعود درجات الجاه لدى الحكام وأرباب السلطة. ذلك أن كل فعل يعد انبثاقا عن نية فاعله، إنما الأعمال بالنيات، وأعمال الجوارح آثار لما يخطر في القلب من مقاصد وما يحرك السلوك من قواعد. والفعل لا يكون فاضلا إلا إذا تطهر صاحبه من شرور النوايا وآفات التسيب. والنفس البشرية إن لم يكن التزامها بالسلوك السوي طوعا إراديا وبدون إكراه، لا تدع شهوتها الخفية المستورة في طلب ما تحب من متاع الدنيا وزينتها مالا ولذة وجاها، وهي مطالب ظاهرها يظن خيرا ولكن باطنها شر مستطير. ولئن كنا نركز أحيانا على الوجه المضيء للأخلاق السوية ووجوب الالتزام بها، باعتبار أن مفهوم المخالفة يقتضي تحريم ما يضادها، إذ وجوب الحياء والعدل والصدق يقابله تحريم الوقاحة والظلم والكذب. فإننا حاليا نركز على وجه مظلم من السلوك البشري، عسى أن ينتبه له الدعاة ويجتنبوه ويطهروا صفهم من أربابه، عملا بقوله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، واقتداء كذلك بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه حذيفة، إذ قال في الحديث المتفق عليه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا السلوك المظلم هو آفة الخيانة بدناءتها وأرجاسها التي تأباها النفوس الشريفة وترفضها العقول السوية وتمجها الطباع النظيفة، من أي دين وأي مذهب وأي قوم وأي عرق، لا سيما وقد تنزلت في شجبها وشجب أربابها الآيات البينات. قال تعالى: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، وقال: إن الله لا يحب الخائنين، وقال: إن الله لا يحب كل خوان كفور. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان يحذر منها بقوله: لا تخن من خانك، ويستعيذ بالله في دعائه بقوله: وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. لقد كانت الخيانة في معناها اللغوي تصرفا غير واضح السمات، إلى أن جاء الإسلام فنقلها إلى معنى أعم وأشمل، معنى يحدد معالم المدسوسين في الصف المسلم ويبين مخاطرهم وطرق التعامل معهم لاتقاء شرهم. ذلك أن الجذر اللغوي لها هو مادة خان يخون، بمعنى انتقص، خان يخون خونا وخيانة وخانة ومخانة. فالخاء فحرف الخاء والواو والنون أصل واحد في اللغة العربية، معناه التنقص والضعف، يقال في ظهره خوان أي ضعف. والخيانة التفريط في الأمانة، وخانه إذا لم يفي له. وخان السيف إذا نبى عن الضربة، وخانه الدهر إذا تغير حاله إلى الشر. وناقض العهد خائن، لأنه كان ينتظر منه الوفاء فغدر. ومنه قوله تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. ويقال أيضا اختانه فهو خائن وخؤون وخوان وخائنة، الهاء في خائنة للمبالغة، مثل نسابة. ومنه قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أي أنه سبحانه يعلم ما يسارق المرء من النظر نظر ريبة إلى ما يحل له. قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. إن الخيانة والنفاق شيء واحد، لكن الخيانة تقال باعتبار العهد والأمانة، والنفاق يقال باعتبار الدين، وإن كان اللفظان يتداخلان في مواطن كثيرة. فلما نزل القرآن نقل لفظ الخيانة إلى معناه المصطلحي المتضمن للغدر والكذب وتزييف الحق وتزوير الوقائع والتجسس على المسلمين وكشف عوراتهم والتلصص على المجتمع الإسلامي بالقول والعمل والإشارة والعبارة. هذا المعنى المصطلحي هو الذي يحدد معالم شخصية مريضة، حاقدة، مضطربة، دنيئة، لئيمة تطرد من الصف المسلم إن تعذر تقويمها وإصلاحها. لقد شمل لفظ الخيانة بذلك معاني واضحة تحدد معالم الأشرار، معاني لا تركن إليها النفوس الحرة ولا ترتضع ألبانها الأفواه النظيفة، معاني تركس الأخلاق الفردية والجماعية في الخلل والفساد من أقصى المعاملات الذاتية والفردية إلى أقصى نظم الحكم والسياسة والاقتصاد والاجتماع. فمن لم يهذب نفسه ولم ينتفع بعقله فقد خان نفسه، ومن استسلم لحلاوة المال أو الجاه أو القوة فقد خان نفسه، ومن عشي بصره عن عيوبه وعمي عنها ومرض قلبه بالهوى فقد خان نفسه، ومن غرته المطامع وأعمته الأماني فقد خان نفسه، ومن غل قلبه بالغضب والشهوة فقد خان نفسه، ومن مدحك بما ليس فيك فقد خانك، ومن ستر عنك الرشد اتباعا لما تهوى فقد خانك، ومن ساترك عيبك فقد خانك، ومن كان معك في أمر جامع واستبد برأيه عليك فقد خانك. إن أعمال الخيانة متعددة ومتنوعة، ولكنها باعتبار من وجهت ضده أربعة أصناف حددتها آيتان كريمتان، هما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وقوله تعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. إن الخيانة بهذا الاعتبار أربعة أصناف: خيانة لله عز وجل، وخيانة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وخيانة للأمانة، وخيانة للنفس. ولئن كانت الخيانة في هذه الأصناف الأربعة خيانة واحدة، لأنها كالأواني المستطرقة، الأواني المتصلة، يصب بعضها في بعض. إذ خيانة النفس خيانة لله وللرسول وللأمانة، وكذلك خيانة الله وخيانة الرسول صلى الله عليه وسلم وخيانة الأمانة. لئن كانت الخيانة خيانة واحدة فإن ورودها مفصلة في القرآن ومبينة في السنة النبوية، يراد به زيادة التوضيح وزيادة التحذير والتنبيه والحث على اجتنابها والبعد عن أهلها. فخيانة المرء لله تعالى تتمثل أول ما تتمثل في الكفر والشرك، لأنهما رأس الموبقات، وداخل الصف المسلم يجسدها النفاقان العقدي والعملي بوضوح، وهما أي النفاق العقدي والنفاق العملي هما إظهار الإيمان والعمل الصالح وإصرار الشرك والرياء وعدم الوفاء بعهد الله تعالى. أما خيانة المرء للرسول صلى الله عليه وسلم فهي عدم الامتثال لأمره ونهيه وعدم الاقتداء به والتأسي بهديه وإدخال البدعة في سنته. أما الأمانة وهي كل ما تعبد به فتدخل فيها عقيدة الإسلام وشريعته، وبما أن الخون معناه التنقص فإن خيانة الأمانة هي الانتقاص من الشريعة أو تحريف العقيدة، ومن فعل ذلك فقد خان الأمانة وخان الله تعالى وخان رسوله صلى الله عليه وسلم. أما خيانة المرء نفسه فإن معناها العام المطلق يشمل أمرين: الأول هو الخيانة الذاتية بأن يرتكب المرء من المعاصي والأفعال ما يضر به نفسه في الدنيا والآخرة، والثاني خيانة المرء أمته باعتبار أنها أي أن الأمة من نفس واحدة، كما قرر ذلك القرآن الكريم، قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وباعتبار أن جماعة المؤمنين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وتكون خيانة الأمة بانتقاص حقوقها المادية كأكل أموال الناس بالباطل، وكانتهاك أعراضهم، وكسفك دمائهم، أو التجسس عليهم، أو كشف عوراتهم لأعدائهم، أو بانتقاص حقوقهم المعنوية بالامتناع عن الدفاع عنهم، أو بالامتناع عن بذل النصيحة لهم أمرا بمعروف أو نهي عن منكر، أو بخذلانهم في ساعة الضيق والعسرة، أو بعدم دعوة الخلق إلى دين الإسلام. وقد جاء في الأثر: المؤمنون بعضهم لبعض نصحة وادون، وإن بعدت منازلهم وأبدانهم، والفجرة بعضهم لبعض غششة متخاونون، وإن اقتربت منازلهم وأبدانهم. وقد ورد هذا الأثر منسوبا للإمام علي رضي الله عنه، كما رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أبو الشيخ بن حبان في كتاب التوبيخ وكنز العمال والترغيب والترهيب، لكن لا تصح نسبته للرسول صلى الله عليه وسلم. وتتضح لنا هذه المعاني وتستنير هذه المعالم من تتبعنا لسياق قوله تعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. فقد تلاها مباشرة قوله عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ثم تلاه مباشرة قوله سبحانه: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. والجدال لغة شدة المخاصمة، الجدال هو شدة المخاصمة، من فعل جدل الحبل إذا فتله، وسميت المخاصمة مجادلة لأن كل واحد من الخصمين يريد أن يميل صاحبه عما هو عليه من رأي ويصرفه عنه. وبمفهوم هذه الآيات الكريمة يعد خونة أنفسهم منافقين نفاقا عقديا، لأنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، كما يعد نفاقا عمليا لأن تصرفاتهم تناقض تعاليم الإسلام وإن تظاهروا بالإيمان، وهم بذلك محط غضب الله تعالى وبغضه. قال تعالى: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وما أعظمه من ذنب يجلب على صاحبه بغض الله له، ومن أبغضه الله فقد لعن. ومن الإيمان أن تحب من يحبه الله وتبغض من يبغضه الله. وهل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله؟ هل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ونظرا لخطورة الخيانة بارتكازها على الغدر والمكر، فقد تكفل الله تعالى رحمة منه ولطفا، تكفل بدفع شرها عن المؤمنين إنهم التزموا بالتوجيهات القرآنية والنبوية في تعاملهم مع هذه الظاهرة وأربابها. فقال عز وجل: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، أي أن صاحب الخيانة لا بد أن يفتضح ويفشل مكره ويرد كيده في نحره. وقال أيضا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وفي هذه الإشارة بهذه الآية لطيفة بترك المدفوع عن المؤمنين عاما ومطلقا، بحيث ترك الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الشر المدفوع عن المؤمنين عاما ومطلقا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، كما جعل سياقها يشير إلى الخيانة بقوله: إن الله لا يحب كل خوان كفور. وذلك بإشارة منه سبحانه وتعالى إلى عاقبة الخونة في الدنيا وعاقبتهم في الآخرة. وهذه بشارة عظيمة للمؤمنين الذين يتعرضون للخيانة، بشارة بأنه عز وجل متكفل بالدفاع عنهم. إن الخيانة تفوق خطورتها جل الكبائر المرتكبة، لأنها تضم هذه الكبائر كلها، ولأن لها تعلقا بالنفاق والغش والخداع وترك النصيحة وارتكاب الفواحش والنميمة والكفر والشرك وسفك الدم الحرام. فالنفاق خيانة كله، وآية المنافق كما وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فالكذب بذلك خيانة، لأنه تزوير وقلب للحقائق، وإخلاف الوعد خيانة، وانتقاص الأمانة خيانة. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم عد الكذب على المؤمنين أكبر خيانة، فقال: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. والغش والمكر والخديعة خيانة، لأن فيها انتقاصا لحقوق المسلمين، ولأن فيها إضرارا بهم وغدرا لهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: المكر والخديعة والخيانة في النار. وقال: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. وقال: من غش المسلمين فليس منهم. وترك النصيحة للمؤمن خيانة، لأن في ذلك غمطا لحق المؤمنين في النصيحة وخيانة لهم. قال صلى الله عليه وسلم: من أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه. والغلول خيانة، لأنه بمثابة سرقة المال العام، وهو من الكبائر بإجماع. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. وقال: بئس العبد يختل الدنيا بالدين. وترك الالتزام بأمر الجماعة خيانة، سواء كان اشتراك الجماعة في تجارة أو فلاحة أو صناعة، أو كان اشتراكها في الدعوة والجهاد، لأن في ذلك نقضا للعهد وطعنا في الظهر ومدعاة لتخلي الله تعالى عن الخائن. وهو ما يشير إليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما، أي حجبت مدافعة الله تعالى عن الاثنين معا، واختصت بالصادق المظلوم منهما. وارتكاب الفواحش خيانة، فالسارق خائن، لأنه ينتقص أموال الناس بغير حق. والزاني خائن، لأنه ينتهك أعراض الخلق وينتقصها، والقاتل خائن، لأنه يسلب المقتول حق الحياة. والجاسوس خائن، والمغتاب خائن، والنمام خائن. إن الخيانة رأس كل خطيئة وعنوان كل جريمة، مهما دقت أو جلت. والأمين، الرجل الأمين لا يخون أبدا، الرجل الأمين لا يخون مسلما، ولا يخون كافرا، ولا يخون خائنا. وفي الحديث: لا تخن من خانك. ولذلك قال بعض السلف الصالح: لم يخنك الأمين ولكن ائتمن الخائن، أي عندما وضعت سرك في رجل ما ثم خانك، فإنه ليس أمينا ولكنه خائن. لم يخنك الرجل الأمين، ولكنك أنت أخطأت وأتمنت الرجل الخائن. قال الإمام علي رضي الله عنه: أدي الأمانة إلى البر والفاجر فيما جل أو قل. لقد حذر الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم، حذره من أهل الخيانة تحذيرا صريحا لا لبس فيه، فقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كل خصلة يطبع عليها أو يطوى عليها المسلم إلا الخيانة والكذب. ولئن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد كفاه الله تعالى مكر الخائنين وغدرهم فقال: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم، وأرشده عز وجل إلى خير أسلوب للتعامل مع الخونة بعد أن شبههم بشر الدواب بقوله في سورة الأنفال: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولذلك فإنه صلى الله عليه وسلم تعليما لنا وإرشادا وتحذيرا كان لا يستعين مطلقا بمن يتوسم فيهم ملامح الخيانة. وقد روى أبو داود في سننه عن أبي موسى قال: انطلقت مع رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد أحدهما، أي نطق بالشهادتين، ثم قال أي لرسول الله: جئنا لتستعين بنا. وقال الآخر مثل قوله، أي تشهد وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: جئنا لتستعين بنا، بمعنى أنهما طلبا أن يستعين بهم الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأعمال والمهام. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أخوانكم عندنا من طلبه، أي من طلب المنصب والجاه والمسؤولية. فاعتذر أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لم أكن أعلم لما جاء به، لم أكن أعلم لما جاء به، فلم يستعين بهما على شيء حتى مات. وبما أن الدعوة الإسلامية شهادة على الناس، الدعاة شهداء على الناس بقوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس، بما أن الدعوة الإسلامية شهادة فلا يجوز أن ينضم إليها، إلى الدعوة الإسلامية لا يجوز أن ينضم إليها خائن ولا خائنة، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه المسلم على أخيه. إن علاج الصف المسلم من هذه الآفة هو المناصحة والمودة بين جميع أعضائه مهما تباعدت ديارهم وأبدانهم، والحذر من أن يتحول أعضاء المجتمع أو أعضاء الجماعة إلى مجموعة من الغششة المتخاونين، يخون بعضهم بعضا ويتجسس بعضهم على بعض ويؤول بعضهم كلام بعض ويؤول بعضهم تصرفات بعض، يتنافسون على المال والجاه والمنصب ولا يرعون في مؤمن إلا ولا ذمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.